الرحيم. وصلى الله وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. قال الحكيم في كتابه: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك الله لنا ولكم ذكرى المولدين السعيدين، ميلاد الإمام الباقر عليه السلام والإمام الهادي عليه السلام. ورزقنا الله وإياكم شرف المثول عند أعتابهم الطاهرة والشفاعة في الآخرة. المعصوم له دور في واقع الأمة. الدور الذي يناط به يتماشى، وما هو عليه ذلك المعصوم من الكمال. ومن حقنا أن نسأل: من هو المعصوم الذي قدمته لنا السماء ليكون الرمز وليكون القدوة، الذي تسير البشرية على نهجه ووفق معطيات هديه؟ إنه النبي أو الرسول أو الوصي. وما من نبي جاء إلا وهو يحمل هذا المشعل، وما من وصي إلا ويستتبع مسيرة ذلك النبي. ثم ثمة عامل آخر يتدخل في تلك المحطات، الأنبياء مسؤوليتهم رسالتهم هي هداية البشر. الإنسان بما هو الإنسان في طبعه الأول جبل على الحب، والحب من النعم الكبرى على الإنسان. بالحب يعشق الإنسان الوجود فيتعلق به، بالحب يجنح إلى المكاسب الدنيوية لذلك يندفع وراءها، وتحقيقا لرغبة السماء: ولا تنس نصيبك من الدنيا. وبالحب أيضا ينشد الإنسان الحقيقة وطريقها العلم، لذلك الإنسان الراشد يجهد نفسه في سبيل أن يمسك بأسباب العلم والمعارف حتى يستكشف ما هو مستتر من الحقائق. بالحب تسعد الأسرة ويسعد المجتمع وتسعد الأمة النعم المعنوية كثيرة أكثر من أن تعد وتحصى، لكن الإنسان لا يستشعر منها إلا النعم المادية ذات التجسد الخارجي، حال أن النعم المعنوية أكثر أهمية وأشد خطر إذا ما سلبت من الإنسان من النعم المادية. من السهل أن يجمع الإنسان الكثير من حطام الدنيا وأن يذهب من بين يديه، ثم يعيد الكرة ويسترجع ما ذهب من يديه، وهذا أمر مادي ربما يفقد الإنسان شريكة عمره، وقد يستطيع أن يعوض وأن يستبدله الله سبحانه وتعالى خيرا منها. وكذلك نعمة الأولاد، وهي نعمة كبرى على الإنسان، قد يبتلى الإنسان في فقد أحد من أبنائه، حفظ الله الأبناء للمؤمنين عامة. وأيضا يستطيع الإنسان إذا ما أوتي فسحة من أجل أو في أجل أن ينجب أبناء، وربما يكون الأبناء الجدد على درجة من القابلية أكثر ممن اختار الله لهم دار المقامة عنده. هذا كله في مظاهر النعم، ولكن النعم التي يكسوها طابع المعنى هي تلك التي تتحرك معنا في حيثما كنا، ومن حيث نلتفت أو لا نلتفت. من هذه النعم التي لا نستشعرها في الكثير من الأحايين هي نعمة أن يولد الإنسان على الفطرة مسلما مؤمنا، وهي نعمة كبرى. الأساس فيها عامل مادي، لكنها كنتيجة كثمرة هي لطف إلهي، نعمة معنوية، وإلا فلا عذب الله أمي أنها شربت حب الوصي وغذتنيه في اللبن، وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت مني وذا أهوى أبا حسن.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
إذن الولاء لمحمد وآل محمد، الالتزام بالإسلام الذي جاء به محمد خالصا نقيا، هي من النعم الكبرى. قد لا نستشعر إلا بعض جوانبها، حال أنها المرافقة لنا في هذا الدار، في هذه الدار التي نعيشها وبها نمتاز على الغير، أنا من أتباع هذه الديانة الحقة الخاتمة للرسالات. كذلك في الآخرة عندما نفد على الله سبحانه وتعالى وتطرح الموازين القسط العدل للناس، فتأتي الأمم بما تأتي به، ويأتي أتباع دين النبي بما امتثلوا من معطيات تلك الرسالة من جهة، وبما حملوا في داخلهم واحتضنوا في داخلهم من الحب لمحمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء والرسل وأردفهم بالأولياء الأوصياء، ثم جعل أيضا من العلماء حراسا في فترة الغيبة الكبرى على مكتسبات الأمة، على مقدرات الأمة في جانبها المعنوي. الأنبياء والرسل حركتهم، الأوصياء حركتهم موجهة في اتجاه هدف، وهذا الهدف سامي جدا. بعد أن يحفظ للإنسان المعتقد الذي التزم به وبما يترتب عليه، أيضا تكفل في أن يكون معه في ذلك الموطن. ما وجد إنسان على وجه الأرض إلا والعهد قد أخذ عليه من قبل السماء في عوالم تتقدم هذا العالم الحسي، هذا العالم المادي، أي عالم الشهود الخارجي. لأن ما من إنسان إلا ويتقلب في عوالم حتى يصل إلى هذا العالم الذي تتجسد فيه الأعمال وفق الحركة التي تصدر منا، وليد الباعث والمحرك، والذي لا يعدو واحدة من دوائر خمس، إما أن يكون واجبا ملزما، وإما أن يكون محرما، وإما أن يكون مستحبا أو مكروها أو في دائرة الإباحة المطلقة. العهد الذي أخذ على الإنسان في اليوم الأول أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى ربا، وأن يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
رسولا. صلي وسلم على محمد وآله محمد
وبالمعصومين أئمة وقادة. هذا العهد الذي يصحب الإنسان في تكوينه الأول قبل هذا العالم، عندما عندما يولد هذا الإنسان ويتقدم في طي السنين حتى يصل إلى مرحلة التكليف ووضع القلم، يدخل الإنسان في دائرة المسؤولية عن الوفاء بالعهد. الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء ليذكرهم بذلك العهد، أي يذكر البشر برسالة الأنبياء والرسل أن ثمة عهد أخذ عليكم في تلك العوالم في هذا العالم، لابد العالم لابد وأن يسترد. الشريعة تقنن التكاليف، إن التزم بها الإنسان وفى بعهد، وإن تخلى عنها ضيع العهد. المطلب الأول هو مطالبة الأنبياء والرسل والأولياء الناس بالوفاء بعهدهم، تارة يكون من خلال الرسالة ككتاب، التوراة، الإنجيل، الزبور، الصحف، ثم أفضل الكتب وهو القرآن الكريم المنزل على قلب الحبيب المصطفى محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
ثم يتقدم الأنبياء والرسل وتطوى صفحات لتأتي صفحة الولاية، وهي التي تمثل العصمة. المعصوم عليه السلام معصوم في نفسه، وعاصم لمن سار على نهجه، معصوم في نفسه. الآيات كثيرة، إنما يريد الله أجل الآيات وأظهر الآيات في عصمة المعصومين. الروايات أكثر من أن تعد وتحصى، ومنها علي مني وأنا من علي، ولو لم يكن علي بمثابة النبي إلا فيما استثني. ومما هو متمثل في ذات علي ويتفق مع ما هو متمثل في ذات النبي العصمة. فلو كان النبي معصوما وعلي عليه السلام لا يتمتع بهذه الصفة لما جاز للنبي أن يقول علي مني وأنا من علي. الأئمة عليهم السلام أغدقوا على البشرية سيلا من النصوص النورانية التي تأخذ بالإنسان صوب النجاح الأكبر والفلاح الأعظم. وهذه النصوص تكفلت من جهة بالربط بين الإنسان والمطلق وهو الله سبحانه وتعالى من جهة، وتكفلت بتشديد الميثاق والعهد مع أهل الميثاق والعهد وهم الأنبياء والرسل، ثم ركزت بشكل لا يقبل التردد والتوقف والتأمل فيما ينبغي أن يكون بين الإنسان بما هو الإنسان وبين الإنسان الذي هو المعصوم المتمثل في الإمام، وهم عبارة عن علي والحسن والحسين والمعصومين من ذرية الإمام الحسين حتى خاتم خلف الباقي من آل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
الأمر الثاني، الأنبياء الرسل الأولياء جاءوا ليذكروا الأمة بتلك النعم التي أفاضها الله على البشر، سواء ما تمظهرت في الجانب المادي الظاهري أو ما أخذت شكلا معنويا. حتى بعض النعم المادية نحن لا نستشعر قيمتها في الكثير من الأحايين حتى تذهب من بين أيدينا. لا سلب الله أحدا نعمة أنعمها عليه، وإن كان ذلك الإنسان لم يؤدي شكرها، أو أسوأ من ذلك وظفها في غير ما أراد الله سبحانه وتعالى أن توظف فيه. نعمة البصر، نتصور إنسان سليم في بصره يقضي جميع حوائجه ومآربه، يصل حيث أراد وفق ما ترشده حاسة البصر، فجأة يفقد هذه النعمة. عندها الإنسان يتلمس ما لتلك النعمة من قيمة وأثر على حياته. وهكذا سعر النعم، لكن مهما فقد الإنسان من النعم المادية فهو دون فقدان النعمة المعنوية، لأن فقدان النعمة المعنوية خسارة كبرى في الدنيا والآخرة. يمكن أن يقدم الإنسان على الله سبحانه وتعالى وهو فاقد لإحدى النعم الظاهرة كالبصر أو السمع أو، ولا تقدم أو تؤخر كثيرا في ثقل الميزان يوم القيامة. لكن عندما يخرج الإنسان من الدنيا وقد سلب سيدة النعم، ألا وهو الاعتقاد بولاية محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد.
الخسران المبين. من الأحاديث الشريفة وهي تدللنا على ما للولاية من أثر وتأثير، وهو في جانب مختصر من جوانب ذلك. شنو؟ أثقل ما يوضع في ميزان المؤمن يوم القيامة الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
هذا هو أثر الولاية. كيف بالولاية العظمى المتمثلة في علي وآل علي؟ ذلك حسابه في دائرة أخرى. أيضا الأنبياء الرسل الأولياء جاءوا لإتمام الحج على البشر، على أن الله سبحانه وتعالى لم يدع البشر وشأنهم لعلمه السابق، على أن الإنسان مهما أوتي من المدركات والقوى العقلية يبقى في دائرة نقص، لذلك يحتاج إلى مرشد. أيضا الحب الذي ابتدأنا به هو نعمة، ولكن النعمة تكتنف في الكثير من الأحايين بجانبين من النقمة والعياذ بالله. الحب بما هو هو إذا ما وظف فيما صير له، وإلا سوف يخرج إلى أحد طرفين: الأول تقصير، وهذا واضح يعني فيه تفريط، والآخر فيه إفراط. من الحب تقول العرب ما قتل. الحب أحيانا يقتل صاحبه، فقد يكون هنالك تقصير في الاستفادة من الحب وهذه رذيلة والعياذ بالله، أو يكون هنالك إفراط في الحب بحيث لا يرى إلا من أحب ولا يستمع إلا لمن يحب ولا يترك مجالا لأحد إلا لمن يتصل، بصفة الحب مضافا إليه. الأنبياء والرسل أقاموا الحجة على أن هذا السيل من النعم قد حصل. ثم في الإنسان بما هو إنسان مستودع ضخم من المعادن والجواهر الخاصة المكتنزة في داخله. الأنبياء والرسل والأولياء جاءوا من أجل استكشاف هذه المكنونات في داخل الإنسان. الشاعر يقول مختصرا: أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ يعني لا ينبغي أن تنظر لحيثياتك بلحاظ الكون من حولك، وإن مقلب وجه المرآة انظر الكون من خلال نفسك، ستجد أنك مظهر لكل جوانب هذا الكون. لذلك كرمنا بني آدم. بماذا كرمنا؟ كرمنا بأن من الله سبحانه وتعالى علينا بالنعمة الكبرى، ألا وهي الهداية. وهذه النعمة أي الهداية، لولا هذه المسيرة الطويلة من عطاء الأنبياء والرسل والأولياء لما تحصلنا عليها نحن، كما أن الطريق لم يكن مزروعا بالورود أمامهم، وإنما كانت تكتنفه الكثير من المصاعب والمشاق، والأنبياء فيما بينهم تتفاوت المراتب وبقدر ما قدموا أيضا علت الوتيرة في الأذية لهم، حتى قال النبي الأعظم محمد
الله صل وسلم على محمد وآل محمد،
ما أوذي نبي كما أوذيت. كل الأنبياء تمت أذيتهم في دور الحياة، منهم من نشر في المناشير، ومنهم من صلب، ومنهم من قطع، ثم انتهى الدور. أصلا بعض الأنبياء تدخلت السماء لرفعهم من الأرض لتخليصهم مما هم فيه، كما هو الحال بالنسبة للمسيح عليه السلام. لكن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لم تقف الأذية الموجهة لشخصه في دور حياته وأداء رسالته، وإنما تعقبته حتى بعد وفاته. نحن نعتقد أن الأنبياء والرسل والأولياء أحياء عند ربهم يرزقون، فما من حدث جرى مروع على أحد من أهل بيت النبوة إلا وهو عبارة عن أذية موجهة لقلب النبي، لروح النبي، وهو في ذلك العالم. بل وإلى يومنا هذا أيضا الكثير من مواطن الأذية موجهة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لمعتقدنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرقب حركة الأمة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتابع جميع الأقوال والأفعال، الحسن منها يدخل على قلبه السرور، والسيء منها يدخل على قلبه الحزن. وهنا تكمن المفارقة بين من يحمل السرور لقلب من أحب، ومن يحمل الأذية إلى قلب من يحب. مهمة التبليغ واحدة من أخطر مهام الإنسان على وجه الأرض، وطريقها لم يكن سهلاً، وإنما كان في منتهى التعقيد. الإمام الباقر، الإمام الهادي، من نحيا ذكرى ميلاديهما عليهما السلام، قاموا بمسؤولية التبليغ رغم الظروف الصعبة والمعقدة والحساسة التي عاش ظرفها الأئمة عليهم الصلاة والسلام، إلا أنهم لم يتخلوا عن دور التبليغ يعني البيان. لذلك نحن نقف أمام رصيد كبير وثري من السنة المطهرة الصادرة عن آل بيت النبوة، جرت على لسان الإمام الباقر عليه السلام، ودونها الخلص من أصحابه، ولها الأثر في تأسيس مدرسة جعفر بن محمد، يعني المذهب الجعفري. أصلا لا نتصور مذهبا جعفريا إذا ما انتزعنا مفردة الباقر في التأسيس. بالباقر عليه السلام وضعت قواعد البناء، الإمام الصادق رفع القواعد، ثم بنى السقف، ثم استقر ما استقر. الإمام الهادي عليه السلام أيضا قام بدور في منتهى الكمال، على أن الخطورة كانت تلف به من جميع الجوانب. الإمام الهادي عليه السلام تصور على أن الجميع من أتباع المدارس الأخرى يعترفون بعلو كعب الإمام وتقدم الإمام في المعارف، وأن الإمام صحيفة بيضاء ليس فيها نكت سوداء بالمطلق، إلا أنه تحمل ما تحمل. تصوروا أن الإمام يستدعى في منتصف الليل، ويستدعى بأي وضع، عندما يرسل الظالم لأحد من المؤمنين الذين لا يتفقون معه، ما عسى أن يكون الوضع يعني بالتكريم، أن يبسط له بساط أحمر كما هو يحصل للاستقبالات الرسمية، أبدا. في أسوأ حال الإمام الهادي كان يشخص من بيته، الشرطة يأتون يأخذونه على الحال الذي هو عليه، حاسر الرأس حافي القدمين، في بعض الحالات يسحبون الإمام كما يسحبون العبد القن الآبق، في بعض النصوص يدفع، يعني شو يقول احنا يدفعون فيه، لا تدفع يقول ماكو، تجد الشرطي قبل الإمام يمسك بثياب الإمام ويجره جرا، والعسكري من وراءه يسوقه كما يساق العبد. أيمتنا لا تفكرون قعدوا كما جلس الغير على كراسي الفتوى والقضاء وهم تجبى لهم الطيبات من هنا وهناك، لا والله، تحملوا الكثير من الأذى والإهانة، ولكنهم صبروا. صبروا من أجل ماذا؟ من أجلنا أيها الأحبة، ضحوا من أجلنا أن يخرجونا من ظلمات جهل إلى نور هدى. فمن حقهم علينا أيها الأحبة ألا نهدر أوقاتنا إلا في محبتهم والسير على طريقهم وتهجي المفردات الصادرة عنهم لتمثل مشاعل نور نستضيء بها في عالم الظلمة الذي نعيشه هذه الأيام. هنالك مشاريع خطيرة جدا جدا لاستلاب أبنائنا وهم أيتام آل محمد من حضيرتنا، هل نقف موقف المتفرج؟ أليس من الواجب علينا أن نتابع أبنائنا، أن نعيد النظر مرة تلو الأخرى؟ علينا أن نعيش مع أبنائنا إذا ما تقدم بهم العمر قليلا عيشة الأصدقاء، لنكون قريبين منهم. متى يفتش الولد عن صديق خارج دائرة البيت؟ إذا فقد الصديق في داخل بيته. إذا كان الأب لا يعيش أبناءه كما يرغب الأبناء أن يعيشهم، نعم للأبوة مقام ولا بد وأن يحترم وهو تكليف الابن، ولكن على الأب أيضا أن يستشعر المسؤولية. في الأحاديث الشريفة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتصابى للحسن والحسين، وهو نبي الرحمة والرسول الأعظم. فعلينا أيها الأحبة أن نعيش أبناءنا كأصدقاء حتى نصل بهم إلى ما وصلنا إليه، ونقدم لهم المساعدة في أن يصلوا إلى ما هو الأفضل مما نحن فيه. من مظاهر التبليغ سيرا على خط خطى المعصومين العلماء. العلماء من مسؤولياتهم أن يحافظوا على هذا الموروث. العالم النهض بمسؤولياته، العالم إذا قام بدوره أخذ المجتمع معه إلى حيث الكمال. المجتمع العالم إذا تخلى عن مسؤولياته أسقط دوره أسقط المجتمع من ورائه. العلماء أمناء على الأمة. وربما أيها الأحبة يقع العالم في خطأ، وإذا ما وقع العالم في خطأ فلن يقف في حدود دائرة ذلك الخطأ، لأنكم سمعنا قرأتم أو قرأنا الحديث: زلة العالم زلة العالم. أن يزل الإنسان غير العالم في حدود زلته، ولكن أن يقع العالم في الزلل في الخطأ معنى ذلك أن مجتمعا كاملا سوف يقع معه. ومن هنا نسأل: هل من حقنا أن ننبه، أن نستوضح، أن نستدرك، أن نعقب، أن نسأل، أو ليس من حقنا ذلك لأنهم علماء؟ العلم لا يعني العصمة. الذي ليس لنا أن نقول له لما وكيف هو المعصوم، وأما العالم أيا كان ذلك العالم ما دامت الرؤية غير واضحة وما دامت العبارة غير بينة، من الأمانة والنهوض بالتكليف أن نسأل لماذا حصل ما حصل وجرى ما جرى ووقع ما وقع. هل استبدل هذا بذاك؟ علينا أن نسأل. السؤال سبيل النجاة. التخلي عن السؤال مرداد. أي بني، زاحم العلماء بركبتيك، زاحم العلماء بركبتيك، مو وضع الركبة في الركبة، كناية عن كثرة السؤال. أحدهم يوصي: اسأل 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 حتى يقال عنك مجنون. تشديد على أهمية السؤال. بطبيعة الحال هؤلاء العلماء إذا ما نهضوا تركوا آثارا بينا. أختصرها لأختم الأمر الأول: بيان أقصر الطرق إلى الله سبحانه وتعالى. أقصر الطرق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى معرفة محمد وآل محمد. بعد أن نعرف أن نسير على الهدي، أئمتنا نهض بالتكليف، علينا أن نهض بالتكليف. التكليف على قسمين: عبادي ومعاملي. في العبادة والمعاملة علينا أن نحكي فعل المعصومين. الأمر الثاني: بيان التكاليف الشرعية. هذا شيء مهم أيها الأحبة. اليوم ربما البعض في العشرين من عمره، آخر أكثر قليلا، هكذا نصعد. البعض لأنه لا يسأل، لا يتعرف التكليف، يلتفت بعد 10 سنوات من التكليف، يراجع الحسابات، يجد أنه يجب عليه أن يصحح مجموعة من الأعمال. إذن الخسران من؟ المكلف. لماذا؟ لأنه لم يستخدم المفتاح، ألا وهو السؤال. إذا جاءكم رجال دين حاولوا قدر الإمكان الاستفادة منهم، اسألوا منهم، ألحوا بالسؤال عليهم، هي فرصة. أنت مو في البلد مثلا، والله رجال الدين ما شاء الله يعني بضاعة رائجة، في الغربة بضاعة رائجة ما موجودة، حي الله يجي واحد حسب الطلب والمقدرات والظروف وما إلى. ولكن بحمد الله أيضا اليوم وجود هالطلائع المؤمنة الرسالية الملتزمة المحبة لا إشكال أنها هيئت مناخات. الحمد لله الآن ما من مدينة من مدن المملكة إلا وفيها مثل هذا المجلس الطيب، وهذه من النعم الكبرى. بعض المدن فيها عدة مجالس، هذا إن دل على شيء فإنما يدل على ماذا؟ على أن الرغبة الجادة في السير على نهج أهل البيت موجودة. لاحظوا، أخذوا الأئمة من المدينة إلى الكوفة، أصبحت الكوفة حوزة كبرى. أخذوهم إلى بغداد، تحولت بغداد إلى منارة علم. أشخصوهم إلى سر من رأى، تسيدت في يوم من الأيام سر من رأى مدارس العلم والحكمة. أشخصوا الإمام الرضا إلى أبعد الأقطار حدود الدولة الإسلامية وقتئذ. شو اللي حصل؟ أيضا تحول تلك البقعة المشرفة بأنوار الإمام الرضا عليه السلام إلى منارة علم ومعرفة وبحث وتحقيق، بل تخرج منها كبار العلماء. أنتم أيها الأحبة، مشاريع صغيرة، مشاريع صغيرة يمكن أن يصيرها الواحد منا إلى مشاريع كبرى. فنسأل من الله سبحانه وتعالى أن يؤمن لنا ذلك من خلال رسم معالم الطريق الموصل إلى النهاية المطلوبة. الإمام الباقر عليه السلام عظيم كآبائه وأبنائه، الإمام الهادي عليه السلام عظيم كآبائه وأبنائه، قدموا ولم يبخلوا بشيء، فعلينا أن لا نبخل في أن نتعرف على حقائق ذواتهم. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يكتب لي ولكم التوفيق في أن نتعرف عليهم أكثر فأكثر، وأن نتمسك بهم أكثر فأكثر، وأن نسير على هديهم أكثر فأكثر. ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في القادم من الأيام على مثل هذا وأفضل إن شاء الله، وأن يرزقنا وإياكم في الآخرة شرف النظر إلى وجه النبي الأعظم محمد والمعصومين والخاتم لهم الإمام المهدي منهم.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
أصلي
وسلم عليك يا رسول الله.